إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله عز وجل معنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. لو ذكرنا ما في هذه الآيات الكريمات من حكم وعبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تمت كلمه وعمت نعمه وجمت حكمه وجرى بما كان وما يكون قلمه، والصلاة والسلام على النبي الأمين. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فسبق أن الآيات الماضيات تتكلم عن كيفية الإصلاح الأسري وعن الحقوق الواجبة التي ينبغي أن تكون للمرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ولا بد أن نلفت النظر إلى شيء ربما لم نلفت النظر إليه في تلك الآيات، وهي أن قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نحن ذكرنا بأن الزوج قد يرغب عن الزوجة فينشز عنها، يرتفع عنها فلا يلتفت إليها، ويرغب بأن يتزوج من غيرها، وذكرنا بأنه قد يعرض عنها. ذكرنا ذلك إما لكبر الزوجة أو لرغبة لبقاء قوة الزوج مع ظهور ضعف الزوجة، لكن ينبغي أن نشير إلى شيء اتصل به بعض المتصلين من أجله، وهو أنه قد يحصل العكس، أن الزوج قد يعرض عن زوجته لضعفه هو ونشاطها هي، يعني قد يتزوج الزوج مثلا بالزوجة ويكون بينهما فارق زمني لصالح الزوجة، فيكون عمرها مثلا 30 ويكون عمره هو 50، فتصبح هي 50 ويصبح هو 70 ويرغب عن النساء. فهنا كلمة أو إعراضا يدخل فيها هذه الحالة المغايرة. وهي أن المرأة في ذاتها ما زال عندها قوة وطاقة ورغبة وتريد من يقيم لها حقوقها، بينما هو قد أعرض عنها ولم يعد يلتفت إليها، وبقاؤها معه بهذه الطريقة قد يكون فتنة، فهنا يشرع الفراق أيضا، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. إذن ليست المسألة فقط قائمة على إصلاح ما يحتاج الزوج دون ما تحتاجه الزوجة، لأن المقصود باللقاء الزوجي وجود السكينة والسكن من الجهتين. قال الله سبحانه وتعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعود الآن إلى الآيات التي وقفنا عندها في قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يذكر الله سبحانه وتعالى أساس الملك التام العام وكفاية من وكله في طلب سعادة الدنيا والآخرة، وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، إذن إذا وكلناه في طلب سعادة الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى سيوفرها لنا، إما توفيرا تشريعيا من خلال اتباع شرعه، نحن وكلناه لعدم قدرتنا على الإحاطة علما بأنفسنا وبالكون حولنا. من الذي يحيط علما بأنفسنا وبالكون حولنا؟ الله، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا وكلناه فإنه قد توكل لنا فأعطانا التشريعات التي تسعدنا، وكذلك إذا وكلناه في قضاء حوائجنا بعد بذل الأسباب اللازمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فالوكيل هو القائم بالمصالح، القاهر المتفرد بجميع الأمور، القادر على جميع المقدور. وقد ذكرنا بأن كلمة ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه الجملة تكررت 4 مرات في كلام متناسق، في متقارب في هذه الآيات، في هذه الصفحة والصفحة السابقة. وقلنا بأن تكرارها مقصود، وأنها في كل جملة وضعت فيها لها معنى، تحقق معنى من خلال السياق غير المعنى السابق. فأما في الجملة الأولى فقد قال الله سبحانه وتعالى قبلها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم ذكر الخطة الشيطانية الخبيثة في إضلال العباد، ثم قال بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض. فكأن الله لما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يبين سبب عدم غفرانه للشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب لماذا يا رب لا تغفر أن تشرك أن يشرك بك، لا تغفر أن يشرك بك، لماذا؟ قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. أي لا يعقل أن يبين الله سبحانه وتعالى لعباده عن نفسه ثم يأتي من يشرك معه في عبادته. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وقد ذكرنا كلمة ولله ما في السماوات وما في الأرض في ذلك الموضع، أنها الذي هو في الآية 126، حققت عدد من الأمور، منها هذا، ومنها بيان قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أنه لما اتخذه خليلا لا من حاجته، فإن له ما في السماوات وما في الأرض. أما الموضع الثاني فجاء بعد قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض يغني كل من سعته. فهذه جملة تعليلية تذييلية لمعنى يغني ما في السماوات وما في الأرض، نسأل الله تعالى من فضله ورحمته. وأما الموقع أو الموضع الثالث فهي علة للجواب المحذوف التقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن تقواكم وعن إيمانكم لأن له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ثم هنا في الموضع الرابع قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. التقدير: وإن تكفروا بالله وبرسوله فإن الله وكيل عليكم، وإن وكفى بالله وكيلا، ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا. والمقصود بذلك من أراد البحث عن وكيل، الذي يكفر يكفر، فأنتم أيها المؤمنون ابتغوا لكم وكيلا يدافع عنكم ويرعى مصالحكم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الوكيل هو الله جل في علاه، يحفظكم ويكلأكم بعنايته. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية 133: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس، إذن هنا يبين الله تعالى لنا أساس القدرة على الإفناء والإيجاد. إن يشأ يذهبكم، أي لما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليس له فقط ملك السماوات والأرض، وإنما له القدرة على التحكم بما في السماوات والأرض، له القدرة. إذن أضاف هنا معنى آخر، لأنه قد يكون الإنسان، ولله المثل الأعلى، نضرب مثالا، قد يكون الإنسان ملكا ولكنه لا يستطيع التصرف في ملكه، هو ملك على هؤلاء القوم أو مالك لهؤلاء القوم. يعني مثلا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتله اثنان من مماليكه، إذن هذا مالك لم يستطيع التحكم بمماليكه. طيب الله سبحانه وتعالى لما قال عن نفسه ولله ما في السماوات وما في الأرض، هل معنى ذلك أنه ملك بدون قدرة على التحكم بهذا الملك وبهذا الملك؟ أراد الله أن يبين أن له القدرة التامة المطلقة على الإفناء والإيجاد والتحكم والتصرف، فقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وهذا كما في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد ذكر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في مشهد من المشاهد هذه القدرة المطلقة لله، ففي يوم وهو يرى أن المسلمين تغلبوا على أهل قبرص ورأى ذلك فبكى، فسألوه ما يبكيك، فقال قالوا له أتبكي في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله، فضرب على منكب سائله وقال ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس لهم الملك حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، وإنه إذا سلط السباء على قوم فقد خرجوا من عين الله. والمقصود أن الإنسان بحسب تمسكه بدين الله وقوته وقدرته واللجوء إليه، فإذا هو أعرض عن الله ولجأ إلى توكيل الشرق أو الغرب، النتيجة أن يسلط عليه الشرق والغرب فيتصرفون في أحواله وأوضاعه، والله المستعان. هذا حال كثير من الأمة المسلمة في هذه الأيام، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا والمسلمين أجمعين. بعد ذلك في الآية 134 يذكر الله لنا أساسا جديدا من الأسس العقدية اليقينية التي ينبغي أن تكون حاضرة، فيقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. أي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الملك، وهو الله الذي له القدرة المطلقة وكان الله على ذلك قديرا. طيب ما المطلوب أمامه؟ المطلوب أن يسعى الإنسان، فهو سيجد ثواب سعيه في الدنيا وسيجد ثواب سعيه في الآخرة. فهذا معنى قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ما لفت النظر ها هنا؟ لفت النظر أن كثيرا من الناس يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، فيبتغي الذين كفروا وكلاء وحفظاء وأمناء، فالله سبحانه وتعالى يقول له لماذا تفعل ذلك؟ فيقول لأني أريد ثواب الدنيا، يعني أريد مكافأة الدنيا من أجل أن أحفظ. فالله تعالى يقول فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فهذا رد على وسوسات الشيطان التي يغرسها في نفوس بني آدم عندما يتجهون إلى الشرق والغرب ويتركون ربهم. فقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يجد كل ساع نتيجة سعيه في الغالب الأعم، سواء أراد الدنيا أم أراد الآخرة. والمحصي للأعمال هو السميع البصير لكل ما يصدر عن عباده من أنفاس أو أعمال، يبصرنا بذلك قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الثواب من ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا رجعا بعد ذهابه، وثاب الناس يعني اجتمعوا وجاءوا، عندما نقول ثاب الناس إلى فلان يعني اجتمعوا إليه. فإذا الثواب من ثوبا يعني يدل على العود والرجوع والاجتماع، والمثابة هو المكان الذي يجتمع إليه الناس يثوب إليه الناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فمثابة يعني يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا. إذن الثواب يطلق على النتيجة التي يرجع إليها الإنسان بناء على ما سبق من عمل، هذا الثواب. فهو إذن الرجوع كما يقول الراغب، الرجوع إلى حالته الأولى التي كان عليها. كيف التي كان عليها؟ هو أصلا عمل عملا سيجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لماذا أنتم تلجؤون إلى الأصنام؟ لماذا تلجؤون إلى الجن؟ يعني كان العرب، كثير من العرب يلجؤون إلى الجن ويستعذون بسيد هذا الوادي من شر الوادي. فقال الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لماذا تلجؤون إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى الأصنام أو إلى الأحجار أو إلى البشر؟ لماذا؟ يريدون أن يرجعوا بعملهم هذا إلى ثوابه، أي إلى نتيجته، وهو أن يجدوا الحماية. قال الله سبحانه وتعالى فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فمعنى الآية من كان من العاملين في الدنيا سواء كان من المؤمنين أم من المنافقين يريد بعمله ثواب الدنيا وجزاءها، من كان من العاملين في الدنيا سواء كان من المسلمين أم من الكافرين يريد بعمله ثواب الدنيا وجزاءها من عمله، فإن الله مجازيه جزاءه في الدنيا من الدنيا وجزاءه من الآخرة في الآخرة بحسب ما يعمل. فإذا عمل السوء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا كما قال الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن هو عندما يسعى مثلا لطلب الحماية من الحجر أو من البشر قد يجد هذه الحماية، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الحماية مؤقتة وقد تأتي القدرة الإلهية فتزيلها قاعا فتجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وينبغي أن يعلم أنه في الأخير سيلقى ثواب الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
شيخ، هنا يعني المتدبر في هذه الآيات، يعني من الآية 131 وهي ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى وكان الله سميعا بصيرا، كونها تأتي بعد قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني وربط هذين الزوجين اللذين تفرقا لله عز وجل، يعني لم يكن هناك مجال لاستمرار هذه الحياة فتفرقا لله سبحانه وتعالى لكي يرى كل إنسان منهم حياته وفق يعني طاعة الله، رتب كل هذه الأمور. يعني هل فيها إشارة وتربية للأزواج أن هناك بعض الأحيان يقولون هذا الطلاق لمن تترك هذه مثلا الزوجة ولمن تترك الأبناء، وكأن مصير هذه الزوجة مربوط بهذا الرجل، يعني كأن الرزق عنده وكأن الحياة عند هذا الزوج، وتصبر على ما فيه من بلاء لكونها ما لها إلا كما يقولون ظل هذا الرجل وبدونه. فهل هذه الآيات وربط الأمر بالله عز وجل وكذلك قوله وإن يشأ يذهبكم، يعني هذا التفرق هو بإرادة الله عز وجل ليس بتدبيركم، في النهاية الذي سيبقى هو من يريد ثواب الدنيا، من يريد ثواب الآخرة هو الذي له، يعني ربط هذه الآيات بقضية الانفصال في الحياة الزوجية.
هذه الآيات وفقكم الله، أنتم تتكلمون على الاتصال بين هذه الآيات وما سبقها. هذه الآيات نستطيع أن نسميها الآيات المركزية، من الآيات المركزية في السورة، يعني ينبغي أن ننظر إليها ثم ننظر إلى ما قبلها وننظر إلى ما بعدها. فما قبلها كلام عن الحياة الزوجية، فهؤلاء هذان الزوجان اللذان تفرقا بين الله سبحانه وتعالى أنه يغني كلا من سعته، يرزق هذه زوجا بدل زوجها ويرزق هذا زوجة بدل زوجته، لكن إذا أراد كل منهم الدنيا فسيأخذون ثواب الدنيا. لكنه ينبغي أن يذكروا يعني أن الأمر لا يتعلق فقط
قد يكون
بالدنيا.
الانفصال من أجل دنيا.
نعم، ينبغي أن يذكروا أن الأمر لا يتعلق فقط بالدنيا، هناك حياة دائمة هي الآخرة، وقد يكون الانفصال من أجل الآخرة أيضا. فأراد الله سبحانه وتعالى إذن يبين الأمرين أنه
طيب لو ذكرنا بس يعني ما هي صور يعني الانفصال لأجل الدنيا والانفصال لأجل الآخرة؟
بعض النساء على سبيل المثال تطلب الطلاق من زوجها لأن الدنيا تغيرت عليه، كان غنيا فافتقر مثلا، فهذا من أجل الدنيا، ونسيت أن لم تلتفت إلى موضوع دينه وخلقه وأمانته، فقط هي عندها موضوع الهاجس المالي مثلا أو هاجس الجاه مثلا، وهو قد سلب منه ذلك، دارت عليه الدوائر، تقلبت عليه الأيام والأيام دول. والعكس صحيح، وبعض الرجال ينظر إلى زوجته باعتبار الجمال، ثم قد يحدث لها شيء أو قد يرى من هو أجمل منها، فلا يلتفت إلى عبادتها ولا إلى دينها ولا إلى خلقها. وأنا لا أعني بذلك أنه سيعدد، لأن التعدد يجوز له، وإنما يتركها وينبذها، ثم قد يضارها ويرتكب معها بعض الكبائر. إذا كان هو إذا مال لزوجته يأتي يوم القيامة، زوجته الثانية يعني إلى أحد الزوجتين، يأتي يوم القيامة يشقه مائل، هذا مجرد ميل، فكيف إذا تحول إلى إضرار؟ يعني وأنا اشتكت لي النساء من حالات أزواجهن، يأتي فيتزوج عليها، فتقول لي الأخت هذا طعنني في الظهر، أقول لها اتق الله، ابدأي من هنا واتق الله. لا يجوز لك أن تقولي إذا تزوج عليك زوجك بأنه طعنك في الظهر، هو لم يزد على أن طبق الحاجة الفطرية والتشريعية الموجودة، لكن السؤال كيف معاملته لك بعد الزواج؟ فتبكي عند ذلك وتتناثر دموعها وتبين أنه تغير عليها تماما، وأن المسألة ليست ميل فقط، هو يوهم نفسه بأنه إذا جاء إليها في الليل في القسم في البيتوتة يكون قد أدى حقها، لكنها لا تجد منه ابتسامة ولا إقبالا ولا تجد منه خلقا حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا المقصود أن ترك الزوج قد يكون لأجل الدنيا، وترك الزوجة قد يكون لأجل الدنيا، وهذا الترك ليس بالضرورة الترك الكامل يعني بالفراق، وإنما قد يكون البقاء كالمعلقة كما وصف الله سبحانه وتعالى الأمر. ولذلك حذر الرجال ها هنا، ولماذا حذر الرجال؟ حذر الرجال هنا دون النساء، فقال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لأنه قد ضبط النساء في آيات سابقات، قد ذكرناها في الآية 32 33 34 35 من هذه السورة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، لكنه هنا يحذر الرجال حتى لا يظن كل واحد منهم أنه صار له الصولة والجولة، لأن الله تعالى جعله قواما إذن يفعل ما يشاء. وكم اشتكت من نساء من أزواجهن، يعني واحد يكون صاحب دين يصلي في الصف الأول مشهور بين المسلمين بصلاحه وخلقه وديانته وأمانته، حتى إذا تزوج وهذا من حقه قام وأعرض عن الأولى، نسي حقها وحقوق أولادها والقيام عليهم والإقبال عليهم. فإذا هذا تحذير لهؤلاء وهؤلاء، لماذا أنت فعلت ذلك؟ لأن الثانية التي أقبل عليها، أو العكس، قد يكون الأولى، قد يكون تزوج بالثانية ولكن تبقى الأولى التي لها الحظوة والجاه، فيعرض عن الثانية ويتركها كالمعلقة ويقبل على الأولى. فالله سبحانه وتعالى يحذر ويقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، ويقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. كذلك هذه الآية تتعلق بما سيأتي في الآية التي بعدها، الآية 135، وهي قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي لا يقبل القاضي ولا يقبل الشاهد، لأنه سيتكلم هناك عن القاضي والشاهد، لا يقبلان على الشهادة أو على القضاء لأن هناك مصالح دنيوية، لأن الله تعالى عنده ثواب الدنيا والآخرة. كذلك سيذكر موضوع النفاق والولاء للمعتدين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، سيأتي بعد في ضمن هذا السياق.
ففي كل مرحلة يتذكر هذه الآية.
نعم، إذن هذه الآيات مركزية بالنسبة لما قبلها وما بعدها، ولذلك قلنا بأنها تتكلم عن الأسس العقدية واليقينية التي ينبغي أن تكون حاضرة، الأسس الفكرية التي تسميها الدول الثوابت الدستورية، التي لا ينبغي أن تغيب في أذهان الناس عندما يفكرون ببقية أمور الحياة.
نعم، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
هنا انتقال من الكلام عن الأمر العقدي وهو التمسك بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والذي له القدرة التامة المطلقة، انتقال إلى التطبيق العملي. وهو ما معنى التطبيق العملي؟ الكلام عن القيام بالقسط، الركيزة التي تمثل الركيزة والعمود التطبيقي القانوني الملزم. فإذا بعد أن تنظروا إلى أن الله له ما في السماوات وما في الأرض وأن الله له ثواب عنده ثواب الدنيا والآخرة، ينبغي أن تقوموا بالقسط وتحكموا بالعدل في جميع أمور حياتكم. وهذه المواضع قد يظن الإنسان أنها من أعسر المواضع في إظهار الاتصال والمناسبة المباشرة بينها، ولعله يمكننا أن نقرر أنه بعد أن تكلم عن المحور القضائي وأفتى السائلين حول عدد من المسائل عندما قال قل الله يفتيكم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فتكلم حول عدد من المسائل الحقوقية، أراد أن يبين أعظم أساس قانوني يكفل الحقوق لكل طرف من الأطراف. ما هذا الأساس القانوني الذي يكفل الحقوق؟ القيام بالقسط. والقسط يقتضي المساواة في التعامل مع الجميع ذكورا وإناثا، فذلك أساس الحياة الحقوقية الكريمة. وفي هذه الآية المباركة ينشر الله رحمته بتربية النزاهة الشخصية في جميع الجهات، ويبين ضرورة المساواة في ميزان القسط أمام التشريعات وفي الأحكام القضائية دون محاباة ولو للنفس أو الأقارب. لا يحاب الإنسان نفسه ولا أقاربه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومن أسباب ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى سابقا من محاولة بعض المؤمنين نصرة الظالم في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، فقد نصره بعض المؤمنين عندما شفعوا له عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرنا في تلك القصة، قصة طعمة أو بشير بن أبيرق، وقد غررت عصابته بالمؤمنين فصار بعض المؤمنين يدافع عنه. وكذلك في موضوع الزوجين، في مسائل القضاء بين الزوجين يجري فيها التعصب غالبا كل لأسرته، فيتعصب أهل الزوج لصاحبهم ويتعصب أهل الزوجة لتلك الزوجة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الحياة السعيدة لا تبنى إلا على القسط، ليس على التعصب. وأنزل الله هذه الآية التفصيلية المتعلقة بالقيام بالقسط في كل الأحوال، سواء أتعلقت بالقضاء بين الناس في المسائل المالية أم في المسائل الاجتماعية والأسرية أم في المسائل السياسية والثقافية. وهذه الآية بالمناسبة التي هي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، الآية 135، ينبغي أن يتذكر الإخوة المستمعون وينبغي أن تتذكر الأخوات المستمعات هذه الآية، هذه الآية 135 من سورة النساء، هذه تعتبر أعظم نص دستوري في تاريخ البشرية. لماذا؟ لأنه نص إلهي. أين يوجد هذا النص؟ أمام بوابة كلية الحقوق في جامعة هارتفورد في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، لوحة. حتى لما ذهب الدكتور سلطان الهاشمي إلى هناك لزيارة قلت له أرجو أن تتأكد لي من هذا الموضوع، جزاه الله خير الدكتور سلطان، فقلت له اذهب وصور. طبعا ليس هذا من أجل أنه لا نثق بالقرآن إلا إذا شهد له الناس، وإنما لبيان تأثر المنصفين من الناس بآيات الله جل في علا. فهو فعلا صور اللوحة موجودة أمام الكلية يا أيها، باعتبار أن هذا النص هو أعظم نص دستوري في التاريخ البشري في المجال القضائي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. تعال ننظر إلى البصائر الموجودة في هذه الآية. البصيرة الأولى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. طبعا يا أيها الذين آمنوا تكرار للنداء ليبين أن المؤمنين ينبغي أن يقوموا بحقيقة إيمانهم، كيف هم مؤمنون ثم نجد تطبيق العدالة في الدول الغربية أو الشرقية أكثر منهم؟ يعني الآن في الواقع المعاصر تطبيق العدالة البينية التي تسمى العدالة الاجتماعية تجدها واضحة في الدول الشرقية أو الغربية. يفرضون عليك ضرائب، نعم يفرضون عليك ضرائب، ولكن في مقابل أمور يعطونها لك، عندما يأتي الإنسان لتطبيق القانون منهم هناك أمور واضحة على الراعي والرعية وعلى الحاكم والمحكوم على المحامي وعلى المدعي وهكذا. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للتذكير بحقيقة الإيمان. أما أن تسمي نفسك مؤمنا وتضفي على نفسك الألقاب الجميلة كأن تصف نفسك بأنك باني المساجد أو مقيم الجامعات أو منشئ الثقافات أو الناشر تعليم الآيات، وبعد ذلك لا تقيم حقيقة إيمانك، ما هذا الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال يا أيها الذين آمنوا أي أقيموا حقيقة إيمانكم بماذا يا ربنا؟ قال كونوا قوامين بالقسط، أقيموا العدل. فتبصرنا بأنه يجب الإقامة التنفيذية لمبدأ القسط. فالقوامون بالقسط ما معنى كونوا قوامين بالقسط؟ القوامون جمع قوام، وهو المبالغ في القيام، المبالغ في القيام بالشيء. القيام بالشيء يعني أن تقوم عليه وتقيم حقوقه، وكأنه مأخوذ من القيام ضد القعود، لأن القاعد متكاسل، فهذا قائم على يقوم بأداء الأمور على حقيقتها. فهم الذين يقيمون العدل بالإتيان به على أتم الوجوه وأكملها وأقوى أدومها، وذلك بالإتيان بالأمور بالإتيان بالحقوق مستوية تامة لا نقص فيها ولا عوج. كأن الله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط الذي يمنع البغي والظلم والفساد في الأرض، وكونوا قوامين بالقسط الذي يكفل العدل بين الناس، وكونوا قوامين بالقسط الذي يعطي كل ذي حق حقه من العالمين سواء أكانوا من المسلمين أم من غير المسلمين. كونوا قوامين بالقسط حتى بين الخلق من المخلوقات. ودخلت امرأة النار في هرة، تخيل دخلت امرأة النار في هرة، فما بالك بالذين مثلا يقولون ممنوع أن تشتغل، ممنوع أن تعمل. طيب كيف يمكن أن يتوفر القوت؟ أيضا لن نعطيك شيئا. طيب ماذا، كيف ماذا يكون بشأن هذا الرجل الذي أنت لا جعلته يعمل فيجد شيئا زادا، ولا أنت الذي أعطيته، كيف يصنع؟ فالله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط، وجعل القسط، لا لم يقل كونوا قوامين بالقسط بين الناس، وإنما قال كونوا قوامين بالقسط مطلقا، أي حتى بين المخلوقات مع المخلوقات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضحا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، من الشاة القرناء. إذن هو نداء للذين آمنوا بصفتهم الجديدة، وهي الصفة الفريدة، الصفة التي ولدوا بها خلقا آخر، أنهم مؤمنون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. عندما ينظر الإنسان لشدة الظلم واستشرائه بين الناس، بعض الناس يعتقد أن الظلم فقط هو عبارة عن قيام الحروب. الظلم أن تمنع الحقوق من أهلها، وأن تفرض على الناس المغارم، تفرض عليهم المكوس التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فقد ولد الإنسان بتصورات جديدة من خلال الإيمان، هي التصورات التي بها يقيم العدل بين الناس. وقال كونوا قوامين بصيغة المبالغة، ولم يقل كونوا قائمين ليبالغوا في حراسة هذه الصفة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، يعني أدوا حقوقها، أقيموا الصلاة. هنا قال كونوا قوامين، كونوا قوامين بالقسط، لتأكيد العناية بهذه الأشياء. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقيم الصلاة، يقيمها، أن يقيم أركانها، ولكنه لا يقيم روحها. فالله تعالى جعل من روح الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن ذلك القيام بالقسط. فقوله كونوا قوامين أبلغ من قوله وأقيموا الصلاة، وأبلغ من قوله فأقامه، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، في سورة النساء، في سورة الكهف، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه، يعني أقامه وسواه. فهنا كونوا قوامين أبلغ منها، لأنها أمر بتحصيل هذه الصفة لا بمجرد الإتيان بالقسط. وقد تقول أقيموا القسط وأبلغوا منه كونوا قائمين بالقسط، والأبلغ كونوا قوامين بالقسط، إذن هذه أعظم درجات المبالغة في القيام بالقسط لتكون ملكة راسخة وصفة دائمة في المجتمع المسلم. السؤال: ما حظ هذا المجتمع المسلم سواء على المستوى الجماعي أو المستوى الفردي؟ ما حظ الأب من إقامته للقسط مع أولاده؟ وما حظ الزوجة من إقامتها للقسط مع نفسها وزوجها وأولادها؟ وما حظ الحاكم من إقامته للقسط في مجتمعاته؟ وما حظ المسلمين وغير المسلمين من هذا القسط؟ البصيرة الثانية، ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى دائما على إقامة العدل، قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني من الأمور الموجودة الآن في المجتمعات الشرقية والغربية التي تسمى مبدأ التضامن أو الحقوق الاجتماعية، التضامن الاجتماعي، لا يفرضون عليك الضرائب إلا إذا أنت عندك مستوى من الدخل حقيقي، ودون هذا القدر من مستويات الدخل لا يفرضون عليك ضريبة. نعم بعد ذلك قد يفرضون عليك ضريبة كبيرة، ولكن مقارنة بمستوى الدخل. طيب لماذا إذن تفرض الضرائب على الناس الذين لا دخل لهم أصلا، بل قد يكونون ممنوعين من العمل، وإنما طرأت عليهم طوارئ جعلتهم ينزحون؟ فقال الله عن الذين يستديمون نعمة الدنيا وثواب الدنيا، قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وعند ذلك يحصلون ثواب الدنيا ويحصلون ثواب الآخرة. البصيرة الثانية نأخذها، يبصرنا بها قول الله تعالى: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تبصرنا بأنه يجب إقامة الشهادة لله لا لجنس ولا لنوع ولا لقبيلة ولا لأقرب الناس إلينا، وإنما الشهادة ينبغي أن تكون لله جل في علاه، كما قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله في سورة الطلاق. فكلمة لله تدل على أنه يجب أن نكون حاضري القلب في إقامتها ابتغاء وجه الله، وذلك يقتضي التجرد والصدق في أدائها لتكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. وجملة ولو على أنفسكم حالية، ولو من أجل وصل الكلام بعضه ببعض، تسمى لو وصلية، حتى أو المقصود حتى لو عاد ضررها على من أداها. شهداء لله ولو، أي حتى لو عاد ضرر هذه الشهادة على من أداها بأن أقر على نفسه، هذا معنى كلمة ولو على أنفسكم، أقر على نفسه بحق أو شهد على أقرب الناس إليه من الوالدين والأقربين، فينبغي أن يؤدوا الشهادة كأنه يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم، أو كأنه يشهد بما سيؤخذ منه. ما معنى ولو على أنفسكم؟ الضرر يكون على أنفسكم، أي إما أن يكون أن تؤدي الشهادة بالحق فيقوم السلطان الظالم أو المتحكم الظالم بظلمك، لكن ينبغي أن تؤدي الشهادة لله ولو ظلمك. الصورة الثانية أن تؤدي الشهادة على حق عليك، يكون عليك مال وأنت كتمته، أو يكون على أبيك أو على أمك أو على قريبائك حقوق وأنت كتمتها، أو يكون على نفسك في معاملة الزوجة. وكثيرا ما عندما نصل هذا الكلام بما قبله وهو حكاية الأسر، كثيرا ما تلجأ ما تكون النساء في غاية من الظلم، يشكين من الظلم الفادح ولا تجد من ينصفها، يكون واحد معروف صاحب جاه فيظلم زوجته، فتأتي تريد من ينصفها لا تجد، يكون هناك قصور في القضاء مثلا، لا يطبقون للأسف هذا. والقضاء في العالم الإسلامي يحتاج إلى نهضة هائلة من أجل الوصول حقا إلى تطبيق هذه المعاني السامية، لأن هذه الآية تتكلم عن الأمور السرية داخل البيوت أيضا، ينبغي أن يكون الإنسان فيها قوام بالقص شاهد لله. طيب، فالمرأة إذا اشتكت لا تجد من يرفع شكواها ومن يجيب، من يرفع بلواها ومن يجيب شكواها، فالله سبحانه وتعالى يحذر. طيب إذا اشتكت لواحد من أصحاب زوجها الذي ظلم، قد يعتذر صاحب الزوج بأنني لا أستطيع، لا أقدر أن أكلمه، قد تزول العلاقة بيني وبينه. طيب فلتزل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الله تعالى يقول هكذا: ولو على أنفسكم. قد يقول: ستفوت علي بعض المصالح، نقول فلتفت، ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. قد يحصل طبعا عندما أنا أذكر هذا الموضوع لأن هذا الغالب إذا كان الظلم من الزوج للزوجة، ولكن قد يحصل العكس وأن تكون الزوجة ذات جاه عظيم فتستقوي بجاهها على زوجها. فالله تعالى يحذر الجميع. قد يكون الإنسان مثلا في صفقة اقتصادية وفي الواقع المعاصر من الحكاية شيء عظيم عجيب، قد يكون في حكاية سياسية لمجرد أنه ينتمي إلى دولة يتعصب لها، وانظر إلى فعاليات ثقافية والدينية والشرعية والقضائية والصحفية كيف كلهم يقومون بنصرة أصحابهم لمجرد أنهم أصحابهم، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى يحذر من هذا المبدأ الجاهلي فيقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ويبين ولنستمع لهذه الحادثة التي تدل على مدى عظمة إقامة الحقوق في المجتمع الإسلامي الحقيقي في الزمن الإسلامي البهيج. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، يعني قسم بينهم بينه وبين اليهود خيبر لما فتح الله على لنبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، فبعث يخرص يعني يحصي ويحسب كم يوجد من ثمار من أجل القسمة. ثم قال لهم يا معشر اليهود، يقول عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. يقول اعلموا أن البغض الذي في قلبي عليكم لا يعني هذا أن يجعلني أن أظلمكم. تخيل الآن كم يظلم المسلم أخاه المسلم، هذا يتكلم مع يهودي ويهودي تحت سيطرته ويقول له ينبغي أن أعدل معك. قال وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، قد خرصت 20,000 وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. والمقصود بلي يعني باعتباري ممثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن شئتم أن أقسمها بما تم الاتفاق عليه قسمتها، وإلا فإن شئتم أن تقسموا أنتم اقسموا أمامي، وإن شئتم أن أقسمها أنا قسمت. فقالوا لما سمعوا كلامه قال وهو قوله ليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاخرجوا عنا، فقاموا يعني وأخذوا نصيبهم. وقدم الأمر بالقيام بالقسط، قال كونوا قوامين بالقسط على الأمر بالشهادة شهداء لله، لأن القيام بالقسط هو المبدأ الأساسي لإقامة حياة الناس، ولأن السورة قائمة على هذا. السورة من البداية من أول الآيات من قوله تعالى في قال إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى أن قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وهكذا. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى القسط والعدل من أول الآيات إلى أن قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن السورة مبناها على موضوع العدل، فقدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة، لأن القيام بالقسط هو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الحياة. ولذلك إذا سأل الناس لماذا الدول الغربية والشرقية التي لا تدين بدين الإسلام متقدمة ولماذا هي مستقرة ولماذا هي مطمئنة، نقول لأنها تطبق العدالة الاجتماعية في الغالب، بينما هذه العدالة الاجتماعية يفتقدها الإنسان في كثير من الدول الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا آل الأمر، ولأن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون بالمعروف، إذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه وينهون عن المنكر، فإذا آل الأمر إلى أنفسهم لم يلتفتوا وقد يتجوزون ويتأولون. فنبه الله سبحانه وتعالى على أهمية ذلك فقال كونوا قوامين بالقسط. وانظر لجمال التربية القرآنية للنفوس البشرية، فهنا يحاول المنهج تجنيد النفس ضد ذاتها ولو على أنفسكم. إذن لماذا؟ لأن الله تعالى قال فألهمها فجورها وماذا؟ وتقواها. وتقواها. إذن ينبغي أن تجند التقوى ضد الفجور حتى تستطيع أن تغلب نزعات السوء بدفعات الخير الموجودة عندك.
والتنصيص على هؤلاء يعني على النفس والوالدين والأقربين لأنه أصعب على النفس، من عداهم من باب أولى.
نعم، هذه محاولة شاقة جدا أن ينصف الإنسان من نفسه، أن يشهد على نفسه، أن يقيم القسط على نفسه، ولذلك أن يقيمه على والديه أو الأقربين. فبدأ بالأشق وهو أن ينصف من نفسه، ولذلك تجد الناس يأنفون من الاعتذار ويؤخرون الاعتذار، حتى لو وقعوا في خطأ ويريدون الاعتذار ليؤخرونه، هذا خطأ. لماذا تؤخر؟ أنت أخطأت فورا، قل أعتذر إليكم وأستغفر الله. لماذا تؤجل؟ سواء كان هذا مع صديقك أو مع الموظف الذي عندك أو مع طالبك إذا كنت أستاذا، أو مع أستاذك إذا كنت طالبا، أو مع ابنك إذا كنت أبا، أو مع زوجتك إذا كنت زوجا. هذه تربية، التربية الرائعة، وهي التي شهدناها في العصر الإسلامي البهيج فمتى يعود. وقد قال قتادة في هذه الآية، هذا في الشهادة، ثم قال قتادة فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو الوالدين أو على ذوي قرابتك أو على أشراف قومك أو شرف قومك، فإنما الشهادة لله وليست للناس، وإن الله رضي العدل لنفسه، والإقساط والعدل ميزان، والإقساط والعدل ميزان الله في الأرض، به يرد من الله، به يرد الله من الشديد على الضعيف، به يرد الله من الشديد على الضعيف، ومن الكاذب على الصادق، ومن المبطل على المحق، وبالعدل يصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويرد المعتدي. الله سبحانه وتعالى جعله أساس السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. قال قتادة، وذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام قال يا ربي أي شيء وضعت في الأرض أقل، فأقل أي ما معنى أقل؟ يعني يقل الأرض، فيقل الأرض، فقال العدل يقل الأرض. فلا يمنعك غنى غني، يقول قتادة، فلا يمنعك غنى غني ولا فقر فقير أن تشهد عليه بما تعلم، فإن ذلك عليك من الحق. وهنا ربما تساءلت عن سر التقديم، ربما يتساءل المتدبر عن سر التقديم للشهادة في الآية 18، في الآية 18 من سورة آل عمران، في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقال هناك شهد، هنا قال كونوا قوامين بالقسط، قدم القيام بالقسط. لماذا؟ نقول لأن الكلام هناك عن أعظم العدل، وهو استحقاق الله أن يوحد في طاعته وعبادته، وهذا ما يحتاج إلى أن يفكر الإنسان فيه. فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فذكر الله تعالى الأعظم شهادة على هذه الحقيقة، وهي حقيقة التوحيد. والأعظم شهادة هو الله، فكيف يفترون عليه بنقض توحيده؟ أما هنا فأمور العدل تحتاج إلى النظر والتفكر والتأكد من أن الإنسان من أن هذا ظالم وهذا مظلوم. طيب، البصيرة الثالثة،
طيب استخدام عبارة القسط بدل العدل، يعني القسط استخدمت الآن عدة مرات، يعني بدل العدل، هل له دلالة معينة أم هو مجرد يعني استخدام ألفاظ مترادفة؟ أو
بعض أهل العلم يقولون بأنه يستخدم العدل والقسط أحيانا للتفنن، وهذا من جمال الفصاحة العربية، أنه يأتي مرة بهذا ويأتي مرة بهذا. وبعضهم يقولون لا، القسط هو المبدأ والعدل هو نتيجته.
القسط من القسطاس،
أيوة،
اللي هو
ما معنى القسط؟
الميزان.
نعم، القسط اختلف أهل العلم في أصل هذه الكلمة، هل أصلها عربي أو أصلها قديم؟ قديم يعني يرجع إلى الآرامية أو إلى اليونانية، وعربه الإسلام وعربه القرآن أو عربه العرب. الذي تلحظه أنت أن هناك تشابه بين هذه الكلمة في اللغة العربية والإنجليزية. إذن الأصل اللاتيني مشترك. فاللغة العربية نقول قسط، وفي في الإنجليزية نقول جاست يعني عدالة. وكذلك ومعلوم أن الإنجليزية محورة عن اللاتينية، وكذلك في اللاتينية نقول جاستيس يعني عدالة، وهنا نقول قسطاس وقسطاس كما هما القراءتان في القرآن الكريم. إذن هناك أصل مشترك، فبعضهم قالوا لا هي الأصل من العربي، وبعضهم قالوا لا الأصل من اللاتيني. أنا الذي يظهر لي أن الأصل عربي آرامي، فيرجع إلى أهل الجزيرة العربية ونقل عنهم فاستخدمت هذه الكلمة. العدل هو نتيجة القسط، فالقسط هو المبدأ والعدل نتيجته، كما أن الميزان آلته. ما معنى العدل؟ القسط هو المبدأ، والعدل هو أن تجعل الاثنين متعادلين، متعادلين، هذا يعادل هذا، يعني في المساواة عند المحاكمة وفي إعطاء الحقوق. عند هذا مثلا أخذ مالا من هذا، إذن أنت ستسترده ليبقى التعادل. فالعدل هو النتيجة، والميزان هو الآلة لهذا التوازن. ولذلك قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم ننتقل إلى البصيرة الثالثة، وهي قوله تعالى التي يبصرنا بها، قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. تبصرنا هذه الجملة بأن شهادة الحق واجبة بغض النظر عن مدى قرب المشهود عليه من الإنسان نسبا أو مصلحة. فذكر الله النسب في قوله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وهنا ذكر المصلحة فقال إن يكن غنيا أو فقيرا.
هذا إن يكن هي صفة للشاهد أم المشهود عليه؟
أيوة، إن يكن غنيا المشهود عليه أو فقيرا فالله أولى بهما.
يعني لا تهابوهم أو كذا.
إذا كان غنيا لا تهب أن تشهد عليه خوفا منه أو خوفا من أن يحصل شيء من ماله.
أيوة.
فيضر بك.
أيوة.
أو فقيرا، أو إن يكن فقيرا فأنت ترحمه. أيوة. تقول ما في داعي أشهد عليه، يعني سيزداد فقرا.
أيوة.
يقول لا، لا تفعل ذلك، لأن الله أولى بالغني وأولى بالفقير. لست أنت أرحم من الله بالفقير، ولست أنت أكثر رعاية لمصلحة الغني. فإذا لا بد من أن تقيم الحياة على أحسن الوجوه، وذلك لا يكون إلا بالشهادة بالقسط. فالمشهود عليه سواء كان غنيا أم فقيرا يتولى الله إصلاح حياته، فليست شهادة الزور هي التي تصلحه. ما لكم أتظنون حين أمركم الله بالقسط أنه يريد غير مصلحة الغني والفقير فتزورون الشهادة من أجل مصلحتهما؟ لا، الله يريد مصلحتهم، ولو كان هذا فيما يظهر لكم ضدهم. فشهادة الجور إذن تأتي بالضد للمشهود له. وذكر الله حالة الغني حالة الغنى والفقر لميل القلوب حسب طباعها إلى أحد الحالتين، فالذي يعظم الغني يدحض لأجله حق الفقير، والذي يرق للفقير يدحض لأجل رحمته بالفقير حق الغني، وكل ذلك لا يجوز. ولذا روى السدي أن هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختصم إليه رجلان غني وفقير، وكان ميله وكان ضلاعه مع الفقير، يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير، فقال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. البصيرة الرابعة يبصرنا بها قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. تبصرنا هذه الجملة بأن طريق العدل قائم على الحقائق والبينات وليس على الأهواء والمحابات. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم، ولا يحابوا غنيا لغناه، ولا يرحموا مسكينا لمسكنته. وهذا قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يقول فتذروا الحق فتجوروا. وقوله أن تعدلوا محذوف منه حرف الجر كما هو الشأن مع أن المصدرية، فيحتمل أن يكون المحذوف يحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهي، أي لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، يعني اتركوا متابعة الهوى لأجل أن تحققوا العدل، إذا جعلنا المحذوف اللام. ويحتمل أن يكون المحذوف عن، أي فلا تتبعوا الهوى عن العدل، فلا تتبعوا الهوى عن العدل، أي معرضين عن العدل، أي متجاوزين للعدل. الهوى صنوف شتى، من الهوى حب الذات وحب الأهل والأقربين من الهوى، والعطف على الفقير لمجرد فقره لا لأن معه الحق، هذا من الهوى. مجاملة الغني لغناه، هذا من الهوى. مضارة الغني للحسد لحسده، لأن الإنسان وقع في الحسد له، هذا هوى. التعصب للعشيرة والقبيلة والجنسية والأمة والدولة والوطن، التعصب لها هذا هوى. كراهة الأعداء بحيث لا يعدل معهم، هذا هوى. إذن كل هذه أهواء ينبغي أن يحذر منها، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. البصيرة الخامسة يبصرنا بها قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تبصرنا هذه الجملة بتحريم التحايل على القيام بالقسط وعلى الشهادة لله، وأن الله سبحانه وتعالى خبير بأعمال الناس، فكشف أنواعا ثلاثة للعبث الذي يمكن من خلاله التحايل على ميزان القسط. إذن هنا يذكر لنا ثلاثة أنواع من الأنواع التي بها يتم التحايل على القيام بالقسط.
نعم.
النوع الأول: وإن تلووا أو تعرضوا. وإن تلووا، هذا النوع الأول يبصرنا الله به في هذه الكلمة وإن تلووا. حيث ما معنى تلووا؟ تلووا يعني إن تلووا بألسنتكم ليتم التلاعب بالقسط والعبث بالشهادة. تتلاعبوا بألسنتكم بمعنى أنكم تتلاعبون بالكلمات، وهذا طبعا يحصل هذه الأيام في الأمم المتحدة، يقولون بأنه في الاتفاقات لابد من نسخة بلغة المتنازعين، كل دولة لها نسخة بلغتها، ونسخة باللغة الإنجليزية، ونسخة باللغة كذا. لماذا؟ خوفا من التلاعب. ثم مع ذلك كله يحصل التلاعب، فيقولون لا، نحن نلجأ إلى تفسير ما كتب بالإنجليزية، أو إلى ما كتب بلغة هذه الدولة، أو إلى ما كتب بلغة هذه الدولة، ويتم التلاعب. فالله سبحانه وتعالى يحذر من لي الألسنة، وأن يتم لي الألسنة لأجل التلاعب فلا يظهر القسط. طبعا هذه البصيرة تتم على قراءة الجمهور التي هي وإن تلو، وهذه قراءة لجمهور القراء العشرة من لي اللسان بغير الحق، وهي اللجلجة، فلا تقام الشهادة على وجهها، وذلك من قولهم لوى عنه الخبر. ويمكن أن نواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ولكننا
شيخنا يعني في نهاية قبل أن ننهي البرنامج، يعني لو أمكن كلمة، بما أننا نحن مقبلون إن شاء الله على يوم عرفة وسيكون غدا بإذن الله تعالى، فلو كان من باب توجيه المستمعين ونصيحتهم عن المسنون في يوم غد وما الذي ينبغي أن يتحلوا به.
نعم، يوم غد هو يوم عظيم من أيام الله، وهو يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بالمجتمعين في عرفات الملائكة. وقد وإذا كان المجتمعون في عرفات ينالون هذا الشرف وتلك الحظوة، نسأل الله تعالى أن يوصلنا إليها بفضله ورحمته وأن يذل العقبات أمامها. إذا كان المجتمعون في عرفات ينالون هذه الحظوة، فإن الباقين من سائر الخلق في مشارق الأرض ومغاربها ينالون حظوة قريبة من ذلك، من خلال تعظيم ذلك اليوم بالصيام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه يحتسب على الله أن صيام عرفة يكفر سنتين، يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يكفر الله سبحانه وتعالى به سنتين. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يسارع إلى صيامه، فكيف وقد اجتمع يوم عرفة ليكون جزءا من الأيام العشر التي هي أفضل أيام السنة، أيام الدهر. فإذا ينبغي للإنسان أن يسرع من خلال الصيام والذكر وبذل الأعمال والصدقة ويباهي، عسى أن يباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكة،
ويسن صيامه.
نعم يسن صيامه متأكدا.
بارك الله فيك، شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.